وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد, فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك, وهو طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. وهذا الكتاب مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. أنهينا المقاطع التي اقتطفها الشيخ السعد رحمه تعالى من كتاب التدمرية, وشرعنا في كتاب الإيمان قواعد منتقاة من كتاب الإيمان. وصلنا إلى القاعدة كم؟ قاعدة العشرون. القاعدة العشرون, قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان لما ذكر في العقل أنه العلم, قال فلا بد من مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه, فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. الله أكبر, إيه هاني الكلام ده, نعمل إيه يا أخي الواحد سبحانه, ده الواحد مش عارف ينام والله, كل ما يجي يعني صحيح ينام ويسيب الكنوز دي. اصبروا اخوان, واحد ما يجيش الشيطان يقول له انت تروح تحضر درس علم والخمسه دي لا تصرفها والتعب. والله يا اخواني لو والله كنوز الدنيا ما تزن كلمه واحده من هذه الكلمات. شوف شيخ الاسلام ماذا يقول لما ذكر في العقل انه العلم, تفسير للعقل بانه العلم, فسر العقل بالعلم, فيا ترى اي علم هذا الذي فسر به العقل؟ قال فلا بد مع ذلك, لا بد وانت تفسر العقل بالعلم, ان تعلم انه ليس اي علم, بل هو علم يعمل بموجبه. فالعاقل عالم يعمل بموجب علمه, فلا يسمى عاقلا وان كان في النفس عاقل, فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. الله أكبر, الله أكبر, هذا هو العلم, وما يعقله إلا العالمون. هذا هو العاقل. العاقل عند الناس ما مفهومه؟ من ليس مجنونا, من ليس بخرف ولا, العاقل هو اللي يمشي ويروح ويجي ويتكلم, هذا هو العاقل. إنما في اصطلاح الشرع, ودائما نقول سبحان الله, شوف نقول دائما منظور الشرع, كل حاجة منظور الشرع, منظور الشرع حتى المسلمات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. والنبي يريد أن يصحح مفهوما, هذا وإن كان مفلسا عند الناس, لكن المفلس في اصطلاح الشرع ما هو؟ من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وآتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك كلام هذا فيأخذ هذا من حسنات, هذا مفلس لا يلتفت الناس إليه. هذا مفلس ما يلتفت الناس إليه. المفلس المفلس اللي ما يجد لا مالا ولا كذا, ما الذي يرهم له والذي ينار. سؤال طرحه النبي, قال المفلس في, قال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بكذا وكذا. فكذلك العاقل, من العاقل؟ العاقل عند جمهور المسلمين من هو؟ من ليس بمجنون, يعني يكلم الناس, ليس عنده تخريف ولا عنده ولو كان لا يصلي ولو كان عاصيا, فالذي يشرب الخمور وتجر فيه عاقل, طالما انه لا يحصل له تخريف بعاقل, هذا هو العاقل عند الناس. انما العاقل في المصطلح الشرعي ما هو؟ من هو؟ من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. من عرف الخير فطلبه والشر فتركه, حرص على ما ينفعه وترك ما يضره. ولهذا قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة يقدرها العقلاء, يقدرها الحكماء. فالعاقل من آثر هذا, من طلب عرف الخير فطلبه. والخير يا اخواني ما مصدره عندنا؟ هذا خير وهذا شر. عندنا هذا مصدره فين؟ مصدره الشر. والعقل لا يتعارض مع الشرع طبعا. قال واحد طب ما فيه برضو خير نعرفه بالعقل أو كذا, نقول لا تعارض عندنا في الشرع الحمد لله. نحن الذين لا نقول نلغي العقل, العقل لا دور له, ولا الذين نقولون العقل, نحن مع العقل في كل شيء, ولكن نقول لا تعارض بين نص صحيح وعقل صريح. لا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح. ولهذا يتفق على الخير الشرعي هذا العقل أيضا. فالعاقل في عرف الشرع من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة، القاعدة 21، ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه وهذا من الإيمان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة. قاعدة هي قاعدة مستفادة من قول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يكون كافرا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا الزاني يكون كافرا. هذا استدل به الخوارج، هذا دليل استدل به الخوارج على أن إذا الزاني يكون كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ويرد أهل السنة والجماعة الخوارج بأن نفي الإيمان لا يقتضي الكفر، بل نفي الإيمان تارة يكون لأصله وهذا يقتضي الكفر، وتارة يكون لكماله وهذا يقتضي نقص الإيمان. يبقى العاصي عندنا نقص الإيمان، يبقى المنفع عن العاصي من الإيمان حال معصيته هو الإيمان الكامل، الإيمان اللي بيرضى عن الخشية، ده ليس عنده. ولهذا هنا الشيخ قال إيه، فلا بد أن يذهب من أتى الكبائر، فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور. لا يزن ذلك حيزه مؤمن الإيمان اللي معه الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق الذي يبقيه في الأمة ولا يحكم عليه بالكفر به. ففي إيمان يرضع يا إخوان، ولهذا كلما على الإيمان كلما ابتعد الإنسان عن المعاصي، وقد يصل الإنسان إلى درجة لا تخطر المعصية له على بال. ليه؟ لأن إيمانه على، فالإيمان إذا على حرق هذه الإرادات والنيات والمعاصي والتفكير فيها. ولهذا يجي الشاب مثلا يجي يقول والله شيخ أنا بحضر دروس وبعمل، بس يا شيخ أنا مبتلى مش قادر أنتهي عن نظر للنساء، مش قادر أنتهي عن كذا، مش قادر أنتهي عن كذا، لأن الإيمان اللي عنده بقدر لسه لم يصل إلى الإيمان الذي ينصح هو، مش إيه مش يطلب النصيحة. نقول إيمانك ليس الإيمان الذي يرضى. رب بقى نفسك على الخشية والخوف والخضوع، ادعو الله سبحانه وتعالى، انظر في كتاب الله، انظر في آيات الله، تعلم العلم الشرعي، اعلم عاقبة المعصية وما تؤدي إليه، ومآل الطاعة وما تؤدي إليه، انظر في سير الصحابة وفي سير سلف الأمة، واقرأ في هذا القصص، فهي جنود الله سبحانه وتعالى يمكن الإنسان سبحانه وتعالى بها إيمانه ويعلي بها منسوب الإيمان عنده إذا طالع سير السلف والصحابة ومن بعدهم بإحسان. لكن كونك تشتكي معناه أن الإيمان اللي عندك إيمان ليس فيه الخشية والخشوع على النور الذي يرضعك عن هذه المعاصي. ورجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال فقال أنظر أشوف إني أخاف الله، يبقى هذا عنده إيمان على طول، إنه ربي أحسن مثواي، يرفع يده قال اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك، خلاص حر أنت. يبقى هذا الإيمان يتفاضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. إذا في أعلى وأدنى وهو إيمان، وهو إيمان الإيمان وهو إيمان، لكن أعلى وأدنى وبين الأعلى والأدنى رتب شعب. وبهذا نفترق عن منهج الخوارج، ما عندهم شعب ولا رتب، إنما عندهم الإيمان واحد كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب الإيمان. زنى كافر، قتل كافر، ترك واجبا كافر، لكن عندنا لا، الإيمان شعب، كلما ذهبت شعبة نقص من الإيمان بقدر هذه الشعبة. يبقى الإنسان الذي يأتي المعصية قد ارتفع عنه الإيمان الكامل. ولهذا كما ذكرنا لكم من قبل تفريق فرق، ذكرنا لكم فرقا بين مطلق الإيمان والإيمان الإيه والإيمان المطلق. فالذي يرفع الإنسان هو الإيه الإيمان المطلق هو الكامل، ولا يرفع عنه الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يساوي الإيمان الناقص. صاحب المعصية عنده مطلق إيمان ولا الإيمان المطلق؟ صاحب المعصية عنده مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ عنده مطلق الإيمان. القاعدة 22، والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن يحمل كلام كل أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ من كلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ أو ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج بذلك عليه، وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به. فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء في مراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الله ورسوله، فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراد الله ورسوله بكلامه، وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل. إيه معنى القاعدة دي؟ خلاصتها، خلاصتها أنك إذا أردت أن تفهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تجمع كلام الله وكلام رسوله، وأن تعلم أن الله لا يريد الضدين، وأن رسوله لا يريد الضدين، فيحل ويحرم ويمنع ويبيح ويحكم بالإيمان والكفر على موريد واحد، وينفي ويثبت على موريد واحد، ولكن للإثبات مورده وللنفي مورده. وهذه طريقة الراسخين في العلم الذين حكى الله عنهم قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طريق الدروشة طيب يعني نؤمن به بلا معنى؟ لا، طريقة المحكم أنهم يجمعون النصوص فلا يعارضون بينها. فالنبي الذي قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، والذي قال إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فرد فلا تخرج منه. فالنبي الذي نفى العدوى هو النبي الذي أثبت العدوى، فليس النص في نفي العدوى إذا أخذت به بأولى من النص في إثبات العدوى الذي تركته، وليس النص الذي أخذته في إثبات العدوى أولى بالنص الذي تركته في نفي العدوى. فلا بد أن تجمع بين النصين وتعلم أن مورد النفي مورد وأن مورد الإثبات مورد، فإن العدوى تنفى وتثبت، أما وجودها فثابت، وأما أنها توجد بنفسها بدون بدون مشيئة الله وإرادته فينفى. يبقى الوجود التأثير، الوجود التأثير، أما وجود العدوى فر من المجذوم لأن العدوى موجودة، وأما تأثير العدوى فلا عدوى تؤثر بنفسها إنما بإذن الله. يبقى إذن المنفي لا عدوى، أن المنفي هو التأثير بغير إرادة الله وإذنه. طيب والمثبت الوجود في عدوى، يبقى وجود العدوى موجود، ولهذا النبي ما يأمر بالفرار من شيء غير موجود، فلا بد من الفهم. والذي قال لا يزن زنا حين يزنه مؤمن هو الذي قال وإن زنا وانصرف، يبقى هذا مورد وهذا مورد. والذي قال جاهد الكفار المنافقين واغلب عليهم هو الذي قال فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فهذا مورد وهذا مورد. والذي قال جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم حرض المؤمن على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 هو الذي قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا. فعين بمشرك هو الذي قال واستعان بابن أريقط وبصفوان وغير هؤلاء. نفي وإثبات، موارد النصوص، فهم ذلك. وهذا يشبه في علم الحديث العلل الخفية التي يطلع عليها بسبر الطرق والشواهد، وحتى تعي أي لفظة شاذة وأي لفظة محفوظة، فتعرف الشاذة والمحفوظ وتعرف المنكر والمعروف. فهذه موارد مهمة، كلام الله وكلام رسوله لابد من الجمع، كلام الله ورسوله له موارد لابد أن تبحث إيه عنها وأن تعرفها، وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى فهم سلف الأمة، إلى فهم إيه سلف الأمة، لابد أن تفهم هذه النصوص بفهم سلف الأمة. القاعدة 23، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان ظن الإجماع ولا يقطع به، فهنا أيضا قد لا يقطع بأنها مما تبين فيه، لا يقطع بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر، والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة. الإجماع البين الواضح اللي نفي فيه منازعة من المؤمنين، هذا مما بين الله سبحانه وتعالى فيه الهدى ولا لبس فيه ولا غموض، ومخالف ذلك الإجماع يكفر، كالمخالف للنص أقيم الصلاة قال ما في صلاة، مخالفة هذا النص تقتضي الكفر. مخالف الإجماع البين الواضح قطعي الدلالة والثبوت مما بين الله سبحانه وتعالى فيه الهدى، فقال ومن يشقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، فمخالف الإجماع الذي هو هذا مخالف كمخالف النص، لأن الإجماع أصلا لا يخالف النص، وكل الإجماعات مبنية على النصوص، فمخالف هذا الإجماع البين مخالف النص، وجاحد هذا الإجماع كافر. أما الإجماع الذي تكون دلالته ظنية مما قد تغمض الهداية فيه على الكثير أو على البعض، فمثل هذا أيضا مثل النص الذي يكون ظني الدلالة، فقد تظن أن هذا النص مؤول بكذا، قد تظن أن النص ليس في باب كذا، قد تظنه عاما وهو مخصوص، قد تظنه مطلقا وقد قيد إلى آخره، فمثل هذا لا يكفر وإن كان يحكم عليه بما يليق، قد يكون ضالا، قد يكون فاسقا، قد يكون مبتدعا، لكن لا يحكم عليه بالكفر. يبقى مورد الكلام في الإجماع هو مورد الكلام في النصين، فالإجماع الواضح الذي قطع العلماء به وبان الهدى فيه مخالفه كافر، جاحده كافر، كمن يجحد النص إذا بان. فإذا كان من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والصيام وكذا يكفر، فكذلك من أنكر الإجماع المتفق عليه أو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة كذلك يكفر. وأما الظني فكظني النصوص أيضا لا بد من إزالة الشبهة. القاعدة 24، ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. واحد لا يبغض الشرك ولا يبغض الزنا ولا يبغض الربا ولا يبغض كذا، يبغض كوع، لا يبغض أي شيء من هذه الأشياء، فليس معه إيمان أصلا. فإن مقتضى الإيمان أن يبغض الإنسان ما حرم الله، وأن يحب الإنسان ما أوجب الله. تجزؤ هذا البغض والمحبة تجزؤ في الإيمان الواجب أيضا، كمال الإيمان أصل الإيمان. لكن لا، ما عنده بغض لشيء من المحرمات أصلا يبقى ليس عنده إيمان أصلا. نعم نعم، بالتلازم ما عنده إيمان، لأنه لو عنده إيمان يبقى عنده بغض المحرمات، بغض المحرمات، هذا مقتضى الإيمان، هذا مقتضى الإيمان. إذن فلا بد أن تبغض ما يبغضه الله ورسوله، وأن تحب ما يحبه الله ورسوله. لكن الناس يتفاوتون في البغض والمحبة. لكن شيخ الإسلام هنا يقول: ومن لم يكن عنده بغض أصلا يبقى ليس عنده أصل إيه؟ اللي ما عنده أصل البغض يبقى ما عنده أصل الإيمان. طيب، من المعاصي من ما إذ لم تبغضه لا يكون عندك الإيمان، ولو معصية واحدة زي الشرك. فمن لم يبغض الشرك ولا ينهى عنه ويراه أمرا عاديا فهذا لا يكون مؤمنا، لأن القيام بالتوحيد لازمه البراء من الشرك، فمن لم يتبرأ من ذلك فليس عنده إيمان أصلا. نعم، إذن أعمال القلوب تتفاضل وتتفاوت حسب ما فيها، فالبغض يتفاوت وتفاضل، والمحبة تتفاضل وتتفاوت، ولكن ما لم يكن عنده أصل عمل القلب فليس عنده أصل للإيمان. فلا بد من أصل عمل القلب حتى يكون عندك أصل الإيمان، فإذا اكتمل عمل القلب اكتمل الإيمان. ولازم وجود أصل عمل القلب وجود أصل عمل الجوارح، بلاش نسميها جنس عمل الجوارح، يبقى وجود أصل هذا مع وجود أصل هذا لقاعدة التلازم. القاعدة 25: الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. نعم، الإيمان إذا أطلق، لو احنا بنسميه الإيمان الايه المطلق، احنا أخذنا قاعدة إن الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، يبقى إذا بيتناول ما أقول إيمان بإطلاق هذا بيكون مع فعل واجبات وترك إيه؟ محرمات. أما إذا نفى الله ورسوله عنه الإيمان يبقى لابد أن يكون بسبب معصية، إما ترك واجب وإما فعل محرم. طيب، نقف عند القاعدة 26.